بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي تأتيكم يوم الجمعة 11 من شهر رمضان المبارك. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول: نعلم من الحديث أن خير صفوف النساء آخرها، على العكس من الترتيب في صفوف الرجال. ماذا لو انفصلت صفوف النساء تماما بجدار أو حائط، وأصبحنا لا يرين الرجال تماما، هل لا يزال الحكم قائما أن خير صفوف النساء آخرها، أم يعود الأمر سيرتها الأولى فيصبح خير صفوفهن أولها كما هو الحال بالنسبة للرجال؟ سؤال جميل. الجواب عن هذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، محمول عند أهل العلم على كون الرجال ليس بينهن وبين النساء حائل. أما إن كن مستورات عن الرجال فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها كالرجال تماما، وعليهن إتمام الصفوف الأول فالأول وسد الفرش كالرجال، لعموم الأحاديث الثابتة في ذلك. طب هنا يرد سؤال: إن قال قائل إذا صف النساء من النهاية هذا يخل بسنة عدم المرور بين يدي المصلي، الجواب عن هذا أن حريم المصلي موضع نظر بين أهل العلم، أن حريم المصلي يعني المسافة التي تترك له كحرم لا يجوز أن تمر فيها بين يديه. يا ترى كم مقدارها، كم طولها؟ لو أن واحد صلى في آخر الصف هنا ولم يتخذ أمامه سترة، هل سيقطع الطريق على الناس إلى نهاية المسجد، إلى الحائط المقابل؟ الجواب قطعا لا، له حريم معين، له مسافة معينة، وهي موضع نظر بين أهل العلم. منهم قدرها بثلاثة أذرع، الذراع نصف متر يعني حوالي متر ونصف تقريبا، بقدر قامة الرجل من رجله إلى موضع سجوده. هذه المنطقة المحظورة التي لا تمر فيها بين يدي المصلي، ما وراء هذا ليس حريما له، وإن مررت وراء ذلك لا تكون مارا بين يدي المصلي. فالسترة تكون بقدر ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده. لما روى البخاري عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حتى يدخل، وجعل الباب قبل ظهره، فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. ذهب آخرون إلى أن المسافة بقدر ممر شاه أصغر شوية من مكان سجود المصلي، لحديث سهل بن سعد كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. يقول النووي رحمه الله: كان بين يدي مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، يعني بالمصلى موضع السجود، وفيه أن السنة قرب المصلي من أن السنة قرب المصلي من سترته. يا ترى المسافة ثلاثة أذرع ولا ممر شاه؟ الشيخ الألباني جمع بينهما جمعا لطيفا فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة، كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاه. يبقى مرة ثانية: كان بينه وبين الجدار نهاية الأمر بالنسبة له ثلاثة أذرع، وبين موضع سجوده والجدار ممر شاء وهو جمع حسن طيب والحمد لله. سؤال جاءنا قبل هذا وتكرر ولا أدري لماذا تكراره والإلحاح عليه، هل الأكل باليد من السنن المؤكدة؟ وهل يأثم من أكل بالملعقة ولم يأكل بيده؟ الجواب عن هذا، لا شك أن الأكل باليد هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، لا منازعة بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، الأكل بالخمسة شره، ليس من السنة وليس من الذوق. فمن أكل بخمسه اضرب بخمسة لا تضرب بملعقة، لا، لا اضرب بخمسة، هذا شره. السنة تأكل بثلاثة أصابع فقط، إن أردت أن تأكل بأصابعك بارك الله فيك. ابن قتيبة له كتاب جميل في الرد على الشعوبيين الذين يفضلون العجم على العرب، في لحظة من اللحظات مقابل علو بعض العرب بعرقهم وبجنسهم، وهو علو مذموم لأنه لا فضل إلا بالتقوى، أو هذا رد فعل عند غير العرب ما يسمى بالشعوبيين، الشعوبية نزعة تقابل القومية. يا أيها العرب، إن استعليتم بعربيتكم نحن نستعلي بهنديتنا وباكستانيتنا وبنغلاديشيتنا، إن بني عمك فيهم رماح، والباطل لا ينتج إلا باطلا مقابلا، وقاتل الله الباطل من هذا الجانب ومن ذاك. يعني هو يرد على الشعوبيين الذين كانوا يستعلون على يعني العرب. فمما قاله الشعوبيون إن العجم يأكلون بالملاعق والسكاكين، والعرب يأكلون بأيديهم، وهذا فضل للعجم على العرب. الناس شيك يأكلوا بالسكين وبالملعقة، والعرب يأكلوا بأيديهم. يعني فقال: وأما أكلهم بالسكين فمفسد للطعام ومنقص للذته، والناس يعلمون إلا من عاند منهم، ومن قال بخلاف ما تعرف نفسه أن أطيب المأكول ما باشرته كف آكله، والتقذر من اليد الطاهرة ضعف وعجب. والإنسان يعني إنه يقول إن يد الطباخ والخباز تباشر الطعام، هو اللي طبخ لك حط إيده في الطعام، والخبز حط إيده في الطعام، فلماذا تتقذر من وضع يدي من يؤكلك من يأكل معك؟ على كل حال، هذه كلها موروثات بيئية، لأن قد يرد على هذا فيقال إن العجم تطوروا أصبح بيلبسوا قفازات، وأصبح القوانين بتلزمه إنه لا يباشر الطعام بيده وبيلبس قفازات. الخلاصة أحبابي، من أكل بالملعقة فقد ترك الأفضل لكنه لا يأثم. مرة تانية: من أكل بالملعقة فقد ترك الأفضل لكنه لا يأثم. الأكل باليد من السنن مستحبات وليس من الواجبات. وبعض أهل العلم قال هذا من سنن العادة وليس من سنن العبادة. عادة، زي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل القرع مثلا، الدباء، مش من السنة أنك تحب الدباء، يعني ما حبتش الدباء تبقى لست متسننا، دي سنة عادة وطبع وليست سنة عبادة. هكذا قال بعض أهل العلم. والكلام اللي احنا قلناه إن السنة أن تأكل بيدك، وإن أكلت بملعقة فقد أخللت بالمستحب وهو جائز. شيخ ابن باز رحمه الله سئل عن الأكل باليد أو الأكل بالملعقة، فقال: ما أعلم في الأكل بالملعقة بأسا، ما فيش حاجة، لكنه باليد أفضل، وفي داعي أن احنا نكبر الموضوع أكثر أكثر من اللازم. يعني واحد بيقول أنا في العمل بنقضي 8 ساعات وأثناء وقت العمل بيضيع جزء من الوقت، نشرب شاي نطول، نروح نصلي نروح لنا نص ساعة، نروح نتغدى بدل نص ساعة نروح لنا ساعة. حسيت أنا إن فيه وقت ضايع على حساب صاحب العمل. جمعت الساعات دي حولتها إلى فلوس، وعرفت إن أنا واجب علي إن أنا أرد إلى جهة العمل بمقدار ما أضعت على صاحب العمل من مال. هذا حس إيماني راقي الحقيقة، وهذا هو الموجود في كتب الفقه. في كتب الفقه يقولون إن كل جزء من العمل، كل جزء من الأجر يقابله جزء من العمل. يعني لو أنت عندك 10 ساعات عمل بتاخد $100، يبقى كل ساعة مقابلة ب$10. الساعة اللي تضيعها من غير عمل يبقى الساعة دي سحت، لما تاخد أجرها سحت. كان يشتكي بعض إخواننا يقول يا أخي أنا جبت الطيبين الصالحين يشتغلوا معايا وفضلتهم على غيرهم، لكن يا أخي يعني قوضوا لي عملي إزاي؟ يقول يروح الظهر يختار أبعد مسجد. طب أمنا بالله الخطأ إلى المساجد الجميلة. قالوا بقعد لي في الجامع ساعة بتعمل يا عارف، كنت بصلي السنن القبلية والسنن البعدية وبطول في الصلاة عشان الطول في الصلاة، يقول لي ساعة في الموضوع على ما يرجع، لو عندي ظهر وعصر ضيع لي ساعتين، أدي ربع وقت الدوام. فهل فعلا الموضوع كده في الشرع ولا في حاجة غلط؟ لا قطعا في حاجة غلط. هو له أن يصلي الفريضة فقط، وما زاد على الفريضة على حسابه هو مش على حساب صاحب العمل. حتى قال أهل العلم لو جاء وقال نسيت وصليت بغير وضوء نعم معي، يمكن من إعادة الصلاة ويحذف من أجره ما يقابل الوقت الذي أعاد فيه الصلاة، لأن مصيبة إعادة الصلاة تقع على عاتقه هو وليس على عاتق صاحب العمل. انت اللي نسيت مش صاحب العمل، ثم انت اللي تشيل الليلة دي، انت اللي تحمل ما يقابل إعادة الصلاة من الأجر والوقت. المهم صاحبنا هذا جزاه الله خير، صاحب نفس راقية وصاحب ضمير حي ومرهف ونفس شفافة، قال أنا جمعت الفلوس دي وعايز أرجعها جاهزة عند الآن، بس أنا الآن مزنوق شوية عايز أخليها شوية كده بعد يعني قدام لما ربنا سهل والدنيا تتوسع أردها. فأنا بقول له يا رعاك الله ما دمت صاحب نفس شفافة ونبيلة وضمير حي وتوق إلى الخير، الذي أحبه لك المبادرة إلى براءة الذمة. توفر المال بيدك أديه لصاحبه، ولا شيء يعدل السلامة، فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. بادر الآن واقطع حبال التسويف. أعظم حبائل الشيطان سوف، ساء وسوف دي من أعظم حبائل الشيطان. يا من يعد غدا لتوبته أعلى يقين من بلوغ غد، يا من يعد غدا لتوبك توب، وده أنه إن شاء الله لما أعمل عمره، إن شاء الله لما يجي رمضان يحجيب التوبة كده أولها رمضان يعني. طب ما الذي يؤمنك أنك ستعيش إلى رمضان القادم؟ يا من يعد غدا لتوبته أعلى يقين من بلوغ غدي، إنني أخشى يا رعاك الله مع التباطؤ أن تفتر الهمة وتنحل العزيمة ويبلغ الأمر بك مبلغ تجاهل الأمر بالكلية. هذا من مداخل الشيطان. الغزالي القديم أبو حامد رحمه الله يقول ما مثال المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال أؤخرها سنة ثم أعود إليها. ما هو في السنة دي وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه، فالشجرة بتقوى وهو صحته بترجع لورا. فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته، إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف، فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوي الضعيف. أحمق ولا مش أحمق؟ أحمق. وقال الكاتب الأمريكي ميلر، يقول: إن أردت أن تجعل مهمة سهلة تبدو أصعب فقد قم بتأجيلها لبعض الوقت. إذا حاولت أن تحول المهمة السهلة إلى مهمة صعبة قم بتأجيلها لبعض الوقت. تأجيل هذا لا يجعلها سهلة، يجعلها أصعب. فالبدار البدار قبل أن يفوت الأوان. سيدة جليلة جزاها الله خيرا تقول: ماذا تفعل المرأة في زيارة أهل الزوج إذا كان النساء بيته يرتدين ما لا يجوز أمامه من قصير وضيق؟ يتكلم عن المحارم الآن، نساء أهل بيته يتعدى الحدود المسموح بها أمام المحارم، ماذا تفعل في الأعياد وغيرها من الزيارات التي يريدها الزوج؟ هذا تسبب بمشاكل كثيرة بين الزوجين، ولم تستطع الزوجة تحمل هذه الحالة من أهل الزوج. هل منع الزيارة لها فقط تأثم عليه، أم ماذا على الزوج أن يفعل؟ هل يجوز له الجلوس والاختلاط بهم؟ كلم عن مين؟ إخوته وأمه، وهم يرتدون مثل تلك الملابس. لا أريد أن أتهم النيات، أخشى أن تكون القضية احتقان بينك وبين أحمائك وعدم رغبة بشرية في الزيارة، ثم تتخذ المسألة لافتة إسلامية جميلة، أصل فيه نوع من أنواع ده بيروح لأمه ولإخواته. فالحديث عن ملابس أمه وإخوته، الحديث عن نظره إلى المحارم، دي قضية محل اجتهاد واسع بين أهل العلم، ليس بهذا الضيق الذي ترينه يا أمة الله. إن من أهل العلم من قال إن يعني يجوز، الشافعية، يجوز نظر الرجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمه. هذا رأي الشافعية واسع جدا، هي زعلان إن في ذراع باين ولا رقبة باينة ولا رجل باينة. في قول عند أهل العلم يقول: للرجل أن يرى من محارمه أمه وأخواته ما بين السرة والركبة. وإن كان الصواب أن الذي يجوز أن يراه من محارمه ما يرى منهم وهم في ثياب مهنتهم، لوحده يقف في المطبخ ما الذي يرى منها؟ الرأس ماشي، الرقبة ماشي، الذراع إلى منتصف الساق، الشعر، ما يظهر من المرأة في ثياب مهنتها. فهذا هو الرأي الوسط والرأي المختار لنا. لكن أريد أن أقول لها إن في المسألة آراء أخرى واجتهادات أخرى، ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. فأنت انصحي لزوجك بما ترينه صوابا وراجحا، ونحن نضم صوتنا إلى صوتك، لكن لا تجعل من هذه القضية نقطة انفجار في علاقتك به، ولا تؤزمي نفسك في هذه العلاقة وفي هذه الصلة، لأن القضية قضية اجتهادية. وإذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهى، وراجعي نيتك يا أمة الله، هل أنت فعلا لا ترين الذهاب احتسابا للأجر وإنكارا لما تعتقدينه منكرا، ولا أنت مش مرتاحة لأهل أحمائك، مش عايزة تروحي أصلا، فبتبحثي عن لافتة شرعية ومظلة شرعية تسوغي بها عدم الذهاب؟ أخلص العمل فإن الناقد بصير سبحانه وتعالى. لا أتهمك في نيتك أبدا، والله أنا أحيي هذا الحرص، لكن فقط أذكرك من قبيل التناصح يا بنتي. بارك الله فيك، اللهم آمين، اللهم آمين. سيدة يعني تقول: ممكن أقرأ القرآن وأنا مستلقية نايم على ظهري كده، هل يجوز أن أقرأ المصحف، أن أقرأ في المصحف وأنا مستلقية؟ الجواب: لا حرج، لا حرج فيما ذكرت يا أمة الله، الأمر في ذلك واسع والحمد لله. لقد مدح الله عباده الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. روى البخاري ومسلم يا بنيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة ويقرأ القرآن، يتكئ في حجر عائشة ويقرأ القرآن. النووي رحمه الله يقول فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا ومتكئا. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وفي الحديث دلالة على جواز قراءة القرآن متكئا ومضطجعا وعلى جنبه، ويدخل في ذلك قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فكل ذلك جائز. فلا حاجة في من يقرأ القرآن جالسا وقائما وماشيا وساعيا وراكبا ومضطجعا ومستلقيا وعلى كل أحواله والحمد لله. طبعا لو سألتني عن الأفضل، الأفضل أن تجلس متطهرا مستقبل القبلة، نعم إن شاء الله. سؤال، شوفوا استنطاق المفتي، يعني ما حكم إمام يشترط على المصلين في رمضان إذا أرادوا أن يصلي بهم التراويح أن يدفع له 30,000 يورو؟ قال لك يا لطيف. ما حكم إمام يشترط على المصلين في رمضان إذا أرادوا أن يصلي بهم التراويح أن يدفعوا 30,000 يورو وجزاكم الله خيرا؟ نقول له نعم وجزاك الله خيرا. لا أعرف ملابسات هذا الموقف للحكم عليه، ولا أحب أن يستنطق الإمام في قضية غاب عنها فلم يعرف أبعادها ولا ملابساتها، لكن كقاعدة لا أحب للإمام أن يغالي فيما يطلبه مقابل احتباسه لأداء الشعائر الرمضانية أو غير الرمضانية في مسجد من المساجد. وأحب للجالية أن يكونوا كرماء مع من شدوا إليهم الرحال، الغالب ده جاء من أوفرسيز، وتركوا ديارهم وأهليهم لإقامة الشعائر لهم، وأن يذكروا قول الله تعالى وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، هم يأكلون الطعام وخلفهم عوائل تأكل الطعام أيضا، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وأن يذكروا أن إكرام حملة القرآن من إجلال الله تعالى. ففي حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. سؤال عن البيتكوين تكرر مرارا وتكرارا وأجبنا عنه طويلا، ولا بأس أن نكرر وأن نقول لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار حول العملة الإلكترونية أسوقه بنصه، والنقود الإلكترونية نقود رقمية، مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية تستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدما دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة. مشكلة النقود الإلكترونية تتمثل في عدم الاعتراف بها من قبل كثير من البنوك المركزية، وعدم قبولها في كثير من البنوك التجارية كوديعة مصرفية، وعدم ضمانها من كثير من الحكومات، وعدم خضوعها لرقيب من حكومة أو مصرف مركزي، الأمر الذي يرفع نسبة المخاطر فيها ويسهل اتخاذها مطية للمعاملات غير المشروعة. طيب إيه الموقف؟ الموقف يقول لا يزال الوقت مبكرا لتبني حكم نهائي في النقود الإلكترونية للاعتبارات السابقة، ولكونها من النوازل التي لا تزال حقيقتها ومآلاتها غامضة على كثير من الاقتصاديين والفقهاء، فينبغي التحفظ على التعامل بها وتوخي الحذر والحيطة الكاملة في ذلك ما أمكن لما يشوبها من شبهة الغرر الفاحش هذا. ومن أبى إلا التعامل بها فإن تأخذ حكم غيرها من النقود يلزم التماثل والتقابض عند اتحاد الجنس، وعند الاختلاف يلزم التقابض فقط. أسئلة اليوم، أهلا وسهلا بالأسئلة وبالسائلين. هل يتم حساب مال الزكاة من السنة الهجرية الماضية أم الحاضرة لإكمال الحول؟ مثلا في حساب البنك كان فيه 7,000 دولار وصار حاضر أصبح 10,000 دولار، أزكي بسبعة ولا أزكي بعشرة؟ يا رعاك الله، متى بدأ ملك النصاب عندك؟ شعبان، شعبان الذي بعده، انظر كم عندك وزك. أنت حتى لا تدخل نفسك في هذا التخبط، انظر متى حال عليك الحول. إذا هو لأن الفرق بين الاثنين 11 يوم لن يختلط عليك أمرها. انظر إلى الكالندر، انظر إلى التقويم الهجري، هذا الذي أحب لك، وإن كنت حسبها بالميلادي في برنامج على الكمبيوتر على النت تحول فيه التاريخ الميلادي لتاريخ هجري بسهولة، وما كنتش عارف اسأل واحد يعرف. وبالتالي يا حبيبنا يا رعاك الله، انظر من تاريخ ملكك للنصاب، إذا مر عليك حول من هذا التاريخ زكي، وكل سنة تزكي المال الذي حال عليك حوله، تزكي أصله وربحه، لأن المال المستفاد أثناء الحول حوله حول أصله ما دام الأصل قد بلغ نصابا. يا حبيبنا بارك الله فيك. هل يجوز أن أكون ملكا لشركة مع شركاء آخرين وأتقاضى راتبا من الشركة نفسها مقابل أعمال اليومية؟ لا، ما ينفعش يا حبيبنا، لا يجوز للشريك أن يتقاضى مبلغا مقطوعا، لأن هذا قد يؤدي إلى قطع الشركة في الربح إذا لم تربح الشركة إلا هذا المبلغ. أنت شريك تأخذ نسبة من الربح، عندك جهد زائد وخبرة زايدة نزود نسبتك من الربح، لأن الربح لا يشترط أن يكون بقدر المال. يصح اثنين دخلوا شركاء، واحد دفع الثلث واحد دفع الثلثين في رأس المال، يصح أن نتفق أن الربح مناصفة. إزاي دفع الثلث يقضي النصف؟ لأن الربح لا يستجلب فقط بالمال، يستجلب بالخبرة. واحد دفع الثلث بس لهلوب دماغ يلعب بالبيضة والحجر، فمثل هذا يجوز نرفع له نسبته من الربح لارتفاع الخبرة عنده بارك الله فيه. آخر حاجة نختم بها مهمة والله، زميل دفع رسوم التي بعدها أولى بيتهيالي، والله أعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. أيوة هذا الذي أقصده. صديقي يعمل في مجال التدريس وعمل المشاريع وعمل الواجبات أونلاين لدولة خليجية. طيب وبعدين بالنسبة للمشاريع والواجبات، بعضها الطالب يطلب يتعلم علمني حل إزاي، يعني اديني درس علمني كيف أحل، يطلب شرح طريقة للحل، وآخرون يحتاجون الحل فقط، مكبر دماغه مش عايز يشتغل هو. دي المشروع، اعمل المشروع ده، حلل الأسئلة دي، حلل الواجب ده، وياخده كده ويقدمه للجهة الجامعية أو الجهة المدرسية ليس عندها وقت أو من باب الراحة. فهل كل ذلك جائز؟ وهل المال من هذه الواجبات والمشاريع حلال؟ الجواب عن هذا، لا حرج أن تعلم الدارسين كيف يحلون واجباتهم وأن تتقاضى على ذلك أجرا، أما أن تحلها أنت بدلا منهم وأن تقوم لهم بالمشاريع التي يتم تقويمهم على أساسها ويتخرجون بها في جامعاتهم أو في مدارسهم ويمنحون بموجبها الدرجات العلمية، هذا لا يحل. وهذا الذي أفسد منظومة التعليم في بلادنا وأفسد أمر كثير من الدارسين بها وجعلهم في مقام المتشبع بما لم يعطى. هذا تأجير أقلام وتأجير عقول، لا تؤجر قلمك ولا تؤجر عقلك ولا تؤجر فكرك. أنا أعرف في بعض المناطق ينزل الباحثين عايز يأخذ ماجستير، يأجر باحث يعمل له الرسالة ويأخذ الرسالة يناقش يأخذها جاهزة، لم يبذل فيها جهدا ولا خط فيها سطرا، حتى عندما يقرأ البيان أمام لجنة الامتحان يقرأه بأخطائه اللغوية والطباعية. تأجير العقول وتأجير الأفكار وتأجير الأقلام أفسد منظومة التعليم في بلادنا المأزومة والمنكوبة. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر أحبتي، ونلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.